قل مربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
نرحب بكم أجمل الترحيب في مستهل حلقتنا الجديدة هذه
من برنامج سوق المربد،
آملين أن تقضوا وإيانا وقتا ممتعا،
فأهلا بكم ومرحبا. كان بمصر على أيام ملكها الكامل مغنية تدعى عجيبة، وكانت جميلة جذابة وتتقن الغناء لدرجة أن الملك الكامل نفسه قد تولع بها،
وكانت تحضر إليه ليلا وتغنيه حاملة دفها معها، وفي مجلسه المقربون منه وعلى رأسهم ابن شيخ الشيوخ. وصادف ذات مرة أن قاضي مصر ابن عين الدولة ينظر في قضية من القضايا التي تتصل ببعض المقربين إلى الملك، فأبدى الملك رغبته في أن يشهد فيها، لكن القاضي رد عليه:
السلطان يأمر ولا يشهد.
فأعاد الملك عليه القول، فأجابه القاضي بنفس الجواب، ففهم الملك أن القاضي لا يقبل شهادته، وعندها سأله مباشرة:
أريد أن أشهد في هذه القضية، أتقبلني أم لا؟
لا، ما أقبلك.
لا تقبلني؟
وكيف أقبلك والمغنية عجيبة تطلع إليك بآلات الطرب كل ليلة وتنزل ثاني يوم وهي تتمايل سكرة على أيدي الجواري، وينزل ابن شيخ الشيوخ من عندك سكران هو الآخر؟
فقال له الملك الكامل:
يا كيواج.
وكيواج كلمة شتم باللغة الفارسية.
ما في الشرع يا كيواج.
ثم التفت القاضي إلى من كان حاضرا وقال:
اشهدوا علي إني قد عزلت نفسي عن القضاء.
ونهض وخرج. فقام ابن شيخ الشيوخ إلى الملك الكامل وقال له:
المصلحة في إعادته واسترضائه يا مولاي، لئلا يقال لأي شيء عزل القاضي نفسه، وتطير الأخبار إلى الخليفة في بغداد ويشيع أمر عجيبة.
فنهض الملك إلى القاضي وترضاه وأعاده إلى القضاء.
ارتبط القضاء طوال الحقب الإسلامية المختلفة وبالشكل المباشر بالسلطة باعتباره منصبا يتم ملأه مباشرة بإشراف من الخليفة نفسه.
والملاحظ أن الزيادة تدخل رجال السلطة كالخلفاء والولاة والملوك في أمور القضاء صاحبه تراجع واضح في رفض العمل في القضاء، مما أحال هذه الوظيفة في العصور اللاحقة إلى أداة مباشرة بيد السلطة.
وصار من النادر أن يقف الفقهاء المتأخرون مواقف رافضة لتولي منصب القضاء كتلك التي وقفها فقهاء العصرين الأموي والعباسي الأول، ومنهم أبو حنيفة وسفيان الثوري.
ويقول ابن خلدون في مقدمته: كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم، وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة وعدالة القضاء، وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي.
وعلى أيام ولاية زياد على البصرة جاءه أبو الأسود الدؤلي وامرأته، وكان على خصام في ولد لهما يريد أبو الأسود أخذه منها، فقالت المرأة لزياد:
أصلح الله الأمير، هذا ابني، كان بطني وعاءه وثدي سقاءه، أكلأه إذا نام وأحفظه إذا قام، فلم أزل على ذلك 7 أعوام حتى كملت خصاله وآملت نفعه، أراد أن يأخذه مني كرها، فانصفني انصفني أيها الأمير، فقد رام قهري وأراد قصري.
فرد عليها أبو الأسود يقول للأمير:
أصلحك الله، هذا ابني حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه في أدبه وأمنحه علمي وألهمه حلمي حتى يكمل عقله.
صدق صدق أصلحك الله، حمله خفا وحملته ثقلا، ووضعه شهوة ووضعته كرها.
فقال زياد إلى أبي الأسود الدؤلي:
أردد على المرأة ولدها، فهي أحق به منك، ودعني من سجعك.
خليتك انت الحكم، تنصف جلس بالعدل، ردتك صديق وحبيب، تعاملني بالمثيل. خليتك انت الحكم، تنصف جلس بالعدل، ردتك صديق وحبيب، تعاملني بالمثيل. ما تصورت تستغل وتزيد حمي حمل، ما تصورت تستغل وتزيد حمي حمل. كان بذنبي انا رحلت ياك الحمل، كان بذنبي انا رحلت ياك الحمل.
قال سوار بن عبد الله قاضي البصرة:
دخلت بعض حمامات البصرة وسألت صاحب الحمام هل فيه أحد، فقال لي: لا، إلا شيخ موسوس.
فدخل القاضي سوار إلى الحمام، وإذا بشيخ يخضب لحيته وشعره بالحناء في إحدى زوايا الحمام، فسأله:
يا شيخ، ما حرفتك؟
أنا أبيع الكعاب والدوامات إلى الصبيان ليلعبوا بها.
فهز القاضي رأسه وقال في نفسه:
إيه، انظر مع من وقع.
وقبل أن يبتعد عنه سأله الشيخ:
وأنت ما حرفتك؟
لا أخبرك.
والله ما أنصفتني، سألتني عن حرفتي فأخبرتك، وأسألك عن حرفتك فلا تخبرني؟
أنا أنظر فيما بين الناس وأمنع الظالم من المظلوم.
ويقبلون منك ذلك؟
من لم يقبل حبسته وأدبته.
ويمكنك فعل ذلك؟
نعم، إن معي أعوانا من السلطان يسهرون على تنفيذ أحكامي.
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به.
أما القاضي حفص بن غياث فيذكر قائلا: مررت في سوق السراجين فإذا عليان المجنون جالسا، ولما رآني أمر من أمامه أشار إلي وقال بعلو صوته:
من أراد حزن الآخرة فليتمنى أن يكون مثل هذا.
ومن طريق ما يذكرون عن واحد من القضاة الشعبيين انه كان قاعد بالساحة العامة يحكم بين الناس، واجا صاحب مطعم يدفع بفد شخص قدامه وهو يصيح:
يا جناب القاضي امشي، امشي يا جناب القاضي امشي. جناب القاضي عندي شكوى على هذا.
تعرفه يعرفك؟
لا عرف ولا يعرفني.
وش سوى لك؟ ليش ده تشتكي عليه؟
سيدنا، أنا صاحب مطعم كباب على باب الله، كنت واقف على المنقلة أشوي كباب بها شي، وإذا هل بني آدم هذا جاي وبيد قرصة خبز وخلاها على دخان الكباب، ولما امتلت القرصة بريحة الكباب أكلها وما أدفع لي فلس أحمر.
ليش؟ ليش ما تدفع له؟
سيدنا على ويش أدفع له؟ هو دخان وطاير بالهواء. قابل آني ماكل كباب عد هذا وادفع له؟
الكباب كبابي وريحة الكباب طالعة منه، يعني لو مو كبابي تصير ريحة الدخان طيبة.
وهسا شي تريد؟
تعويل، تعويل سيدنا، تعويل فلوس
على الدخان؟
لا، الريحة الطيبة.
انت تعال هنا قرب.
نعم سيدي.
شقد بجيبك؟ احكي شقد بجيبك.
ما عندي غير هالعشر فلوس، وهذه كل ما املك.
جيبها.
تفضل وخذها وامرنا لله.
واخذ القاضي العشر فلوس منه وشمرها بالقاع، وسأل صاحب المطعم:
سمعت
شنو سيدنا؟
رنت العشر فلوس؟
ايه سمعتها.
هاي الرنة مقابل ذيك الريحة، يعني صوتها بمقابل ريحة كبابك. وانت؟
نعم سيدي.
اخذ العشر فلوس مالتك ولا تشوفني وجهك مرة ثانية وامشي من هنا.
حاضر سيدي، حاضر 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 سيدي.
في الأمثال: كن عادلا مع الجميع، ولكن لا تنصب نفسك قاضيا بين الناس.
العدالة غالبا ما تكون عصا بيد غير العادلين.
العدالة شيء حسن، ولكن لا أحد يريدها في بيته.
أعاذنا الله من الحاكم والحكيم. والحكيم يعني الطبيب، لأن خطأهما الحاكم والطبيب قاتل.
ما عند لحية مسرحة، يعني ما عند اعتبار لأي لحية محترمة مهيبة، بمعنى حاكم صارم.
إذا كان حاكمك ظالمك فتحمله أو اتركه.
ما أغرب أن يكون السلطان على حق، لأن السلطان دائما يلقي هواية مستعدين يبررون أخطاءه.
عندما يكون الحاكم طاغية يكون القاضي جلادة.
سأل جحا القاضي وقال
مولانا شو تريد تسوي بعيشة؟
طلقها حتى أخذها.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، في التقرير الصوتي التالي ينقل مراسلنا في لندن محمد البصري وجهات نظر بريطانية رسمية إزاء تطورات الموقف إثر قمة الأزور حول العراق، ويتضمن التقرير مقابلة أجراها مع أحد المحللين السياسيين.
جلسة طارئة لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير مع أعضاء حكومته لمناقشة الأزمة العراقية ونتائج مباحثات القمة الثلاثية في الأزورس البرتغالية. وكان بلير قد تحدث مع الرئيس بوش هاتفيا حسب ما أعلن الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، الذي أضاف أن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو سيلقي خطابا ويتحدث إلى أعضاء البرلمان حول الأزمة العراقية. وفي نفس الشأن، فإن المدعي العام البريطاني اللورد بيتر جولدسميث دافع عن الأسس الشرعية للحرب على العراق، وذلك بطرحه الأسباب القانونية لشن الحرب التي اعتبرها مبررة من الناحية القانونية. هكذا بدت الساعات في لندن التي تحدث عنها الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في القمة الثلاثية في الأزورس البرتغالية، عندما أعلنا أن الدبلوماسية ليست أمامها إلا ساعات. ولذلك فقد قالت وسائل الإعلام البريطانية بأن بوش وبلير أعلنا وفاة الدبلوماسية والمساعي الدولية لحل الأزمة العراقية، لكن بعض الصحف البريطانية رأت أن اجتماع الأمم المتحدة اليوم يمثل الفرصة الدبلوماسية الأخيرة لحل الأزمة العراقية، رغم أنها لم تعول عليه كثيرا. ويتفق الناطق باسم الحكومة البريطانية سيد جيرارد راسل مع وجود الفرصة الأخيرة هذه، ولكن إذا طبق العراق قرارات الشرعية الدولية.
هذا صحيح، وأيضا طبعا المهم أن ينفذ قرار الأمم المتحدة، قرارات الأمم المتحدة المتتالية التي طالبت من النظام العراقي تطبيق التزاماتها، وحضرت بعواقب خطرة أو خطيرة في غياب خطوات عراقية جدية.
طيب سيد راسل، يعني الرئيس بوش تحدث عن الإطاحة بالنظام الحالي في العراق، وتحدث عن إيجاد نظام بديل ديمقراطي. هل كانت هناك رؤية بريطانية مشتركة حول هذا الموضوع؟
طبعا نشارك الكثير من النقط التي أشار إليها الرئيس بوش، وهناك رؤية بريطانية لمستقبل العراق أيضا اتفقنا عليها مع زملائنا الأمريكان. فطبعا سيكون بريطانيا أيضا دور في طبعا بالنسبة لمستقبل العراق، وكانت العلاقات تاريخيا وثيقة وقوية بين بريطانيا والعراق، ونحن نريد أن تكون العلاقات مرة أخرى قوية ووثيقة، ولذلك نحن نهتم بمستقبل العراق وبإقناع الشعب العراقي بحسن نيتنا تجاه العراق وتجاه العراقيين. والمهم أن يكون لأي حملة عسكرية، بالإضافة إلى يعني نتائج سلبية، أن أي حملة عسكرية يعني لا يمكن أن تكون بلا خسائر. ولكن أن يكون هناك يعني نواحي ونتائج إيجابية كثيرة للشعب العراقي من يعني تغيير غليب الحكم في العراق.
سيد راسل، يعني لو عدنا إلى داخل بريطانيا، يعني كيف تتوقع ردود الفعل في مجلس العموم بعدما نشرته الجارديان مثلا من أن 160 نائبا من حزب العمال سيتحدون السيد توني بلير؟ يعني هل سيؤثر هذا على قرار الحكومة البريطانية إذا أرادت شن الحرب؟
والله الحكومة البريطانية حكومة منتخبة، يعني أنها لابد من انتحدام بالرأي الشعب، ولكن أغلبية الحزب الحاكم تأيد السيد توني بلير، وأغلبية أيضا أحزاب المعارضة تأيد السيد توني بلير. ولذلك يعني بالرغم من أن الآراء منقسمة كثيرا في بريطانيا، ولكن علينا طبعا أن نقنع الرأي العام يعني بأن هذه الحملة وهذه الخطوات اتخذت في إطار عدم وجود أي خيار فعال آخر، وأيضا أن يعني مستقبل العراق كما ذكرت، يعني الشعب العراقي يمكن أيضا يستفيد من هذه الخطوات، وأنا أعتقد أنه فعلا سيستفيد من التدخل الدولي في العراق. والسيد توني بلير سيلقي كلمة للشعب العراقي، سنحاول أن نوصل هذه الكلمات إلى العراقيين خلال الأيام القادمة.
سيد بلير أيضا سيلتقي مع أعضاء حكومته لمناقشة الأزمة العراقية، وسيتحدث مع الرئيس بوش هاتفيا، والسيد وزير الخارجية جاك سترو سيتحدث إلى البرلمان في الساعة 7 بتوقيت غرينتش. هل تدخل هذه الخطوات ضمن يعني الأحداث للإعداد والتهيئة للشروع بالحرب ضد العراق؟
لا شك أن الحكومة يعني هناك دائما، يعني الحكومة دائما لابد من أن تتحدث مع البرلمان، من أن يلقي الوزراء كلمات أمام البرلمان وأن يكونوا محاسبين عنده، وأيضا على الوزراء طبعا أن يناقشوا معا أوضاع خطيرة مثل الأوضاع الحالية. ويعني كان هناك في الواقع مشاورات ومناقشات كثيرة خلال الأسابيع الفائتة بين الوزراء في الحكومة، ولكن المهم أن نعمل معا الآن في إنجاز يعني الخطوات اللازمة من أجل تطبيق الشرعية الدولية في العراق. وكنا دائما نفضل أن يكون ذلك ممكنا عن طريق طرق السلمية، ولكن يبدو أن الفرصة الدبلوماسية قليلة الآن.
سيد راسل، يعني لو أخذنا بنظر الاعتبار التصريحات الفرنسية والروسية التي صدرت بعد القمة، وهي طبعا الإصرار على المواقف السابقة بشأن الحرب، فلو افترضنا عدم توصل مجلس الأمن إلى قرار، هل ستذهب الولايات المتحدة وبريطانيا لوحدهما للحرب ضد العراق؟
طبعا ما زلنا نفضل يعني نفضل الوحدة في صفوف المجتمع الدولي. ونحن نعتقد أن بالحقيقة يعني بالنسبة إلى جوهر القضية، فرنسا تطالب بمماطلة شهر، ولكن ليس هناك اختلاف في المبادئ الأساسية. فرنسا ليس ضد الحرب يعني مبدئيا، ووافقت في قرار 1441 على عواقب خطيرة في حالة رفض العراق تطبيق ذلك القرار، أو فشل العراق في تطبيق ذلك القرار. ولا شك أن العراق لم يلبي لغاية الآن بالتزامات الحكومة العراقية حسب ذلك القرار الذي طالب بالتطبيق الفوري ل يعني التزامات العراق حسب القرارات الفائتة للأمم المتحدة. ولا شك في أن العواقب الخطيرة يعني لا يمكن أن تكون بزيادة عدد المفتشين. فالاختلافات في صفوف المجتمع الدولي ليست جوهرية، ولكن الفرق يعني بين إذا كان الحملة العسكرية يعني ضرورية في هذه اللحظة أو بعد شهر أو بعد شهرين. ويعني لا شك أن قرار 1441 بالرأي الحكومة البريطانية يعطي كل الصلاحيات اللازمة لاتخاذ حملة عسكرية وشن حملة عسكرية ضد النظام العراقي.
ك- كان هذا سيد جيرارد راسل الناطق باسم الحكومة البريطانية. ويبدو الموقف السياسي البريطاني متأزما لأي مراقب بسبب التهديدات بتحدي الحكومة من قبل 160 نائبا في حزب العمال، وبسبب الفشل في استصدار قرار ثان من الأمم المتحدة. ولذلك فإن النائب العام البريطاني اللورد بيتر جولدسميث دافع عن الأسس الشرعية للحرب على العراق، معتبرا إياها مبررة بما يشبه التفويض القانوني لشن الحرب بدون الأمم المتحدة. ويتفق معه الدكتور نوري لطيف جعفر أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في كلية كنزنغتون الجامعية في لندن.
الواقع أولا لا أعتقد أي واحد هو يرغب بالحرب، لأن الحرب معروفة آثارها الدمار والدماء، لكن الواقع هناك مسألة أساسية أخلاقية تجاه الشعب العراقي الذي يعاني من القمع والظلم لعشرات السنين من خلال نظام دكتاتوري استبدالي. بالنسبة للقرار 1441 هو ليس حمال وجوه، القرار واضح جدا ولا يمكن إعطاء تفسيرات متباينة. هو بوضوح يدعو بأشار بوضوح إلى أنه أي خرق لالتزامات العراق سيوقف سريان وقف إطلاق النار، وهذا ورد في القرار 687 وورد في القرار 1441. فعلى أساس أنه إخلال النظام بأي شرط يوقف وقف إطلاق النار، معناتها يبيح استخدام القوة المسلحة ضد النظام في العراق. هذه المسألة الأولى. والواقع يعني القرار أشار إلى مسألة 687، وهذا القرار اللي أشار بنصه يعني بالوضوح بالمقدمة أشار لهذا القرار أنه يمكن استخدام القوة بشكل تلقائي ضد النظام.
نعم نعم. دكتور نوري، يعني هناك أيضا من يتهم فرنسا وألمانيا وروسيا بعرقلة تطبيق القانون الدولي. اليوم بعض الصحف البريطانية ذكرت ذلك، وذلك برفض أي قرار جديد ضد العراق. هل تتفق مع هذا القول؟
الواقع واضح أنه تصرف فرنسا وألمانيا ليس من منطلق حماية الشرعية الدولية، وليس من منطلق مراعاة حقوق الإنسان التي منتهكة خاصة بشكل حاد في العراق، وإنما منطلق من أهداف خاصة وخاصة الأهداف الاقتصادية. فرنسا هي العميل أو الزبون الأول في التعامل في ظل هذه الظروف، يعني الغذاء والدواء لقاء النفط وعقود البترول اللي هي تريد أو حاصل عليها مقدما والإغراءات المالية. فهذه المسألة هي اللي دفعتهم لهذا الموقف غير السليم والذي يتناقض مع ما شرعة حقوق الإنسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية والدفاع عن حقوق الإنسان. أنا أريد هنا أقول هم تناسوا هاتين الدولتين، تناسوا مسألة القمع الوحشي للشعب العراقي الذي أدين بقرار من مجلس الأمن، هو القرار 688. والواقع مع الأسف هواية سواء مختصين عراقيين أو غيرهم وقع في مطب أنه هذا القرار ليس خاضع للفصل السابع وهو يتيم أو تائه، وهذا غلط كبير وقعوا فيه، لأنه هذا القرار نفسه يبيح استخدام القوة ضد النظام لسبب بسيط في فقرتين. الأولى قال هناك قمع وحشي للنظام للشعب العراقي، والشيء الثاني قال هذا القمع يهدد السلم والأمن الدولي، وهذه المسألتين تقع تحت الفصل السابع، علما أن المادة الفقرة 7 المادة 2 التي تشير إلى عدم التدخل المنظم في الشؤون الداخلية لكن باستثناء حالات القمع. إذا أكو حالة قمع فمن حق المنظمة حماية للشرعية أن تتدخل ولو بالقوة لحماية حقوق الإنسان. فإذا هذه المسألة يجب أن ننتبه لها. كل القرارات أباحت للمجتمع الدولي أن يستعمل القوة التلقائية ضد النظام لحماية سواء الشعب أو لتنفيذ قراراته بشكل سليم.
نعم. دكتور نوري، سؤالي الأخير لك، يعني هناك أمر توقعه المحللون وهو عدم توصل مجلس الأمن إلى قرار اليوم بخصوص الأزمة العراقية. هل سيشكل ذهاب أمريكا وبريطانيا لوحدهما لشن الحرب على العراق حرجا للمنظمة الدولية ويؤدي إلى عواقب وخيمة على العالم كما قال الرئيس بوتين مثلا؟
والله أنا أعتقد هناك ما يسمى بالمسألة الأخلاقية في الشرعية والمشروعية الدولية. هناك واضح أنه طالما المسألة هناك الدول وهناك الشعب العراقي يستنجد بالمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات هذا النظام. فأنا في تصوري يعني تهديد فرنسا بالفيتو مقدما معناته هي رافضة أساسا في مناقشة مدى مشروعية وسلوك هذا النظام أو ذاك النظام. فهذا يضع حاجز قانوني غير طبيعته. ولذلك أنا في تصوري يعني إذا ذهبت بدون قرار أولا ستتوضح مواقف الدول، وإذا ذهبت الدول المتحالفة ونعتقد ليس كما تدعى دول ثلاثة، راح العديد من الدول تشترك في هذا تأيدهم. أنا في تصوري لابد بعد هذه بعد انتهاء هذه العمليات واستقرار الوضع سيعاد النظر في ميثاق الأمم المتحدة وتعالج هذه النواقص التي يمكن أن تعرقل تطبيق الجانب الأخلاقي تجاه الشعوب وما تتحمله.
كان هذا دكتور نوري لطيف جعفر أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في لندن. محمد البصري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
من اسطنبول وافانا مراسلنا جان لطفي بالرسالة الصوتية التالية عن الاجتماعات التي تتواصل بين مسؤولين اتراك وامريكيين وممثلين عن احزاب المعارضة العراقية لمناقشة مستقبل العراق اثر الحرب المحتملة.
ذكر المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية بأن مسؤولين أتراك وأمريكيين ومن فصائل المعارضة العراقية سيجتمعون يوم غد في أنقرة لمناقشة مستقبل العراق أثر أي عمل عسكري محتمل ضد العراق. هذا وقد وصل جلال الطلباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني ونجرسان البرزاني المسؤول الإقليمي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه ابن عمه مسعود البرزاني وهوشيار جباري عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني والمسؤول عن العلاقات الخارجية في الحزب وزعيم الجبهة التركمانية صنعان أحمد قصاب وصنعان شاكر المسؤول عن العلاقات الخارجية في الجبهة التركمانية إلى أنقرة. وعلى صعيد سلا بالموضوع اجتمع مستشار الخارجية التركية أوغور زيال والمستشار العسكري لرئيس الوزراء التركي الجنرال كوكسال قرباي ورئيس خطة الإدارة العامة لعمليات أركان الحرب ورئيس خطة مبادئ الأركان العامة الجنرال رشاد تركوتي وزارة الخارجية التركية بممثلي الأحزاب المعارضة العراقية في وزارة الخارجية التركية. واستغرق الاجتماع لمدة ساعة ونصف. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مستشار الخارجية التركية أوغور زيال قوله بأن المحادثات جرت في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين والأكراد والتركمان والعرب وسائر ممثلي الأحزاب المعارضة العراقية. وأكد زيال على أنه أجرى مباحثات مع الممثلين العراقيين بشأن التطورات الجارية في الملف العراقي وفي منطقة شمال العراق بشكل خاص تمهيدا لاجتماع المعارضة العراقية المتوقع عقدها يوم غد. وشدد زيال على أن واشنطن تحرص على تجنب أي خلاف مباشر بين أنقرة وفصائل المعارضة العراقية ومؤكدا على أن تركيا ستحاول تبديد التوتر الذي يسود العلاقات التركية الكردية بسبب معارضة الأكراد العراقيين بشدة تدخل الجيش التركي إلى منطقتهم في حال حصول عملية عسكرية أمريكية محتملة في المنطقة. وأوضح المصدر بأن المسؤولين في وزارة الخارجية التركية أجرت مشاورات مكثفة أيضا مع ممثلي القيادتين الكردية والتركمانية في أنقرة، مؤكدا على أن ممثلي القيادتين الكرديتين في الحزبين الكرديين الديمقراطي والكردستاني والاتحاد الوطني سفين دزي وبهروز جلالي وممثلي جبهة التركمانية دكتور مصطفى ضياء شارك في هذه المباحثات التمهيدية لاجتماع يوم غد. وأوضح المصدر إلى أن مسؤولين كبار من رئاسة الأركان العامة التركية وبحضور جنرال عسكري تركي وجنرال أمريكي رفيع المستوى سوف يشاركون في الاجتماع المقبل في المباحثات الثنائية التي ستتركز حول التنسيق والتعاون بين هذه الفصائل قبل بدء عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد العراق بحث ترتيبات مستقبل العراق بعد الحرب المحتملة. من ناحية ثانية، أشار زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني في مقابلة تلفزيونية مع شبكة ATV التركية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع تنفيذ عمليتها العسكرية أيضا بدون الحاجة إلى فتح جبهة شمالية من تركيا، مشيرا إلى أنه يستطيع الأمريكيين إرسال قوات مظلية إلى شمال العراق، وتابع قائلا إذا لم يكن هناك خيار تركي فمن الممكن إرسال قوات أمريكية عن طريق الجو وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين وضمان بقاء المناطق الكردية في شمال العراق هادئة وأن لا تحدث حركة نزوح كبيرة للاجئين العراقيين. وقال طلباني إن سياستنا هي حماية المناطق الكردية المتحررة منذ عام 1991 ولا تنوي احتلال كركوك والموصل ولا مقاتلة القوات العراقية. وأضاف قائلا نحن نعتبر أنفسنا شركاء للولايات المتحدة الأمريكية ولإخوتنا الأتراك. وحول التدخل التركي المحتمل قال نحن ضد التدخل من هذا النوع ولكننا نريد أن نرى قواته مع قوات الائتلاف الدولية والأمريكية ولكننا لا ننوي محاربة القوات التركية ولذلك أعتقد أن جنود أنقرة لن تطلق أيديهم تماما إذا دخلوا كردستان العراق لأنهم سوف ينسقون مع الأحزاب الكردية العراقية أماكن تواجدهم في شمال العراق. جان نطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنقرة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نشرت صحيفتان أمريكيتان تقريرين عن الوضع في كردستان العراق. صحيفة بوستون جلوب نقلت عن مسؤولين كرد أنهم يتسلمون العديد من الرسائل من مسؤولين عراقيين كبار يعربون فيها عن رغبتهم في الاستسلام، فيما تحدثت صحيفة واشنطن بوست عن العمل الذي تجريه القوات الأمريكية الخاصة مع جماعات كردية مسلحة تمهيدا لهجوم محتمل ضد العراق. العرض التالي أعده ويقدمه ميخائيل ألاندرينكو.
وقع آلاف المسؤولين السياسيين والعسكريين العراقيين على اتفاقيات سرية من أجل الفرار والاستسلام لحظة بدء الحملة الأمريكية المرتقبة لتحة نظام الرئيس صدام حسين. أفادت بذلك صحيفة بوستون جلوب الأمريكية في تقرير لها اليوم من السليمانية نقلا عن مسؤولين في المعارضة العراقية يوجدون في إقليم كردستان. وقال قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وغيرهما من الأحزاب في الإقليم إنهم عملوا مدة شهور من أجل ضمان توقيع هذه الاتفاقيات عبر شبكة من العملاء. وأشار التقرير إلى أن مسؤولين عراقيين يوقعون رسائل الاستسلام هذه كل يوم والتي تهرب فيما بعد من مدن شمالية خاضعة لحكم صدام مثل الموصل والكركوك إلى كردستان. وقال محمد حجي محمود وهو قائد عسكري وسياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني إن الناس الذين يوقعون هذه الرسائل يحتلون مناصب رفيعة ولهم علاقة وثيقة ليس فقط بالقيادة العراقية بل وكذلك بصدام. وذكر عضو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اشترط عدم ذكر اسمه أن منظمته أقنعت كبار المسؤولين العراقيين في المنطقة بالاستسلام لها دون أن يقدم أرقاما معينة أو شروطا دقيقة. وأضاف المسؤول أن الاتحاد الوطني الكردستاني أقام اتصالات بشخصيات هامة في النظام العراقي الحالي حسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة بوستن جلوب الأمريكية. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت في تقرير من أربيل إن القوات الخاصة الأمريكية تعمل سوية مع وحدات عسكرية كردية تمهيدا لبدء الحرب ضد بغداد، ويشمل هذا العمل تحديد أهداف لضربات أمريكية جوية وتمهيد الأرضية من أجل الاستيلاء على كركوك. الصحيفة أشارت إلى أن هذا التعامل هو الأول المعلن من نوعه بين القوات الأمريكية والوحدات الكردية في إقليم كردستان، وترابط عشرات القوات الأمريكية في مناطق كردية في الوقت الحاضر، لكن معظمها غير مرئي للناس حسب ما قال مسؤول كردي. وأصبحت مشاريع التعاون الأمريكي الكردي معروفة في الأسابيع الماضية رغم تأكيدات علنية مستمرة مفادها أن القوات الكردية تعتزم البقاء في حدود منطقة الحكم الذاتي. واعتبرت الصحيفة أن المسؤولين الكرد قد أعربوا منذ زمن بعيد عن رغبتهم في إقامة علاقة عسكرية بالأمريكيين، ويجري العمل المشترك في المناطق التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وبدأ التخطيط له قبل سنة. وقال مسرور البارزاني الذي يرأس قسم الاستخبارات في الحزب الديمقراطي الكردستاني إن حزبه جاهز للتعاون مع أي واحد ينوي جلب الديمقراطية إلى العراق. يفتقد الكرد إلى التكنولوجيا والتدريب لكن لهم عددا كافيا من المقاتلين ومعنوياتهم عالية حسب ما قال أزاد ميران مدير قسم العمليات العسكرية في الحزب. وكان القادة الكرد وعدوا الولايات المتحدة بعدم دخول مدينة كركوك، وأوضح مسرور البرزاني أن من مصلحتهم تنسيق عملهم مع أصدقائهم. وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك الكردي إلى كركوك يزعج تركيا التي تخاف من أن زيادة النفوذ الكردي في العراق ما بعد صدام حسين ستنعش مطامح قومية في أقليتها الكردية، إلا أن التعاون الكردي الأمريكي يجري رغم عدم رغبة أنقرة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول الانضمام إلى الحملة المناوعة لصدام حسب ما جاء في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. ركزت صحف بريطانية اليوم الاثنين ضمن مقالات وتقارير نشرتها ركزت على مخاطر الحرب المرتقبة ضد العراق، كما تطرقت إلى ذكرى قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية. التفاصيل مع شيرزاد القاضي.
اهتمت صحف بريطانية بارزة بلقاء القمة الذي تم أمس الأحد في جزر الأزور بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس الوزراء الإسباني خوزي ماريا أزنار. وفي هذا الشأن نشرت صحيفة تانز اللندنية مقالا افتتاحيا تحت عنوان لحظة الحقيقة، قالت فيه أن زعماء الذين اجتمعوا في الأزور سعوا إلى أن تبقى جميع الخيارات مفتوحة، لكن معظم الخيارات وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو. بشكل خاص الخيار الدبلوماسي على حد تعبير الصحيفة البريطانية التي أضافت أن لدى فرنسا وقت قصير لتتراجع عن إصرارها على استخدام حق النقض الفيتو. وأشارت الصحيفة في السياق ذاته إلى أن الأسابيع الماضية وضحت مدى انقسام الغرب على نفسه والخلافات الشديدة داخل مجلس الأمن، مضيفة أن قمة الأزور وضعت حدا فاصلا للأمور كما يبدو. وفي سياق ذي صلة بقمة الأزور، نشرت صحيفة الغارديان تقريرا ذكرت فيه أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعطتا الأمم المتحدة يوما واحدا لتفرض على العراق تنفيذ مطلبها بنزع أسلحته المحظورة، وبعكسه ستقوم أمريكا وبريطانيا بقيادة تحالف لشن حرب على العراق خلال أيام. وأضافت الصحيفة أن اللقاء أكد على أن وحدة العراق لن تتعرض إلى الخطر، وستقام مؤسسات سياسية تحترم حقوق الأقليات، وسيتم إدارة الثروات الطبيعية في العراق بطريقة تخدم مصالح الشعب، وسيتم تعزيز خطة السلام في الشرق الأوسط، وكذلك سيشارك المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة في الجوانب الإنسانية وفي إعادة البناء، على حد قول صحيفة الغارديان البريطانية. سيدتي وسادتي، أواصل عرض ما جاء في صحف بريطانية حول الشأن العراقي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ومن ناحيتها، نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا كتبه أندرياس ويتيام سميث، قال فيه أن البرلمان البريطاني يستطيع الآن أن يضيف الشرعية على حرب ضد العراق. تابع كاتب المقال أن الشرعية ستفيد الجنود من الجانب النفسي، وستعزز من علاقتهم بالمواطنين في بلدهم، وستزيد من قناعتهم بأنهم يقاتلون من أجل ما يؤمنون به، مشيرا إلى خطورة ذهاب الجنود إلى الحرب دون أن تكون لديهم قناعة بشرعية ما يقومون به. تابع الكاتب ورجل الدين سميث أن وضع الجنود البريطانيين يختلف عن وضع الأمريكيين، ولذلك فمن المهم أن يتخذ مجلس العموم ومجلس اللوردات موقفا واضحا دون تدخل الأحزاب، أي أن يكون التصويت حرا على حد تعبيره. حول موضوع آخر، نشرت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تقريرا تحت عنوان كرد العراق يتذكرون اليوم الذي ضربهم فيه صدام بأسلحة كيماوية. ونقلت الصحيفة عن هيفاء، وهي مواطنة كردية من قرية حلبشة، أنها كانت طفلة صغيرة عندما قامت الطائرات المقاتلة العراقية بقصف قريتها بالغازات السامة، ما أدى إلى مقتل 5000 كردي خلال دقائق معدودة. تابعت الصحيفة البريطانية أن الرئيس الأمريكي أشار إلى الذكرى في خطاب إذاعي، ونقلت في هذا الصدد عن روبار، وهي مواطنة تعتقد أن زوجها قد دفن في مقبرة جماعية، قولها إن الوقت متأخر للحديث عن هذا الموضوع لأن الحديث عن المأساة كان يجب أن يتم في الوقت الذي حدثت فيه.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
فعضت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأديرة شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجامعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق،
لغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير، وفيما يلي أقدم لحضراتكم عرضا مفصلا للأنباء. في واشنطن قال اليوم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إن وقت الدبلوماسية قد انتهى بالنسبة للعراق، وإنه لا يرى أي شيء يمكن للرئيس العراقي صدام حسين القيام به على الصعيد الدبلوماسي من أجل البقاء في السلطة. الوزير باول لفت إلى أنه كان من الصعب التوصل إلى اتفاق مع بعض أعضاء مجلس السلام على إصدار قرار جديد، رغم أنه لا حاجة لمثل هذا القرار. وأشار باول إلى أن صدام حسين ضيع فرصا كثيرة كانت أمامه مدى 12 سنة الماضية، وقد أضاعها جميعا. إلى ذلك، نقلت تقارير عدد من الوكالات الغربية عن الناطق باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيطلب في كلمة يوجهها مساء اليوم إلى الشعب الأمريكي بأن يغادر الرئيس العراقي العراق لتجنب حرب ضد بلاده. وقال أري فليشر إن الأمم المتحدة أخفقت في تنفيذ مطالبها الخاصة بنزع فوري للأسلحة العراقية، ولذلك فقد أغلقت النافذة الدبلوماسية. وأضاف فليشر أن الرئيس سيقول في كلمته مساء اليوم للأمة إنه يتعين على صدام حسين مغادرة البلاد لتجنب صراع عسكري، وقال إن الخطوة المقبلة متروكة لصدام حسين. هذا وجاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا سحبت اليوم مشروع قرارها عن العراق، وقررت وقف الجهود الرامية إلى دعم قرار في مجلس الأمن يبيح استخدام القوة تلقائيا ضد بغداد. وقد حمل السفير البريطاني في مجلس الأمن جيريمي غرينستوك فرنسا المسؤولية بسبب تهديدها باستخدام حق النقض الفيتو ضد القرار المقترح. وفي تقرير لها من باريس، نقلت وكالة ويترتاس الروسية للأنباء أن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان قال إن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية أمام العالم عن الحرب المحتملة مع العراق. وفي لندن، استقال روبن كوك وزير شؤون الحكومة في مجلس العموم البريطاني اليوم الاثنين من منصبه احتجاجا على موقف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من العراق. وكوك هو أول الضحايا من مجلس الوزراء البريطاني بسبب سياسة بلير تجاه بغداد، والتي جعلته يخوض أكبر أزمة ضد حزب العمال. إلا أن اللورد جولد سميث المدعي العام البريطاني رأى اليوم الاثنين أن الحرب العراقية قانونية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة القائمة. وبحسب رويترز، قال اللورد جولد سميث في بيان مكتوب موجه لمجلس العموم إن سلطة استخدام القوة ضد العراق متضمنة في مجمل القرارات 678 و687 و1441. ومن بغداد، نقل تقرير لوكالة رويترز عن دبلوماسي أجنبي رفيع في العاصمة العراقية قوله اليوم إن مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة سيغادرون بغداد يوم غد الثلاثاء. ويأتي هذا التصريح بعدما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مجلس الأمن أنه أصدر أوامره بسحب جميع الموظفين الدوليين من العراق بما فيهم المفتشون عن الأسلحة، ووقف العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء. وفي وقت سابق، قال شهود إن بعضا من عشرات المفتشين الموجودين في العاصمة العراقية غادروا فنادقهم قبل احتمال إجلائهم، في حين تعد الولايات المتحدة لعمل عسكري ضد العراق. وفي مقر الأمم المتحدة، أعلن اليوم سفير العراق لدى المنظمة الدولية محمد الدوري أعلن أنه لم يعد أمام بلاده من خيار بعد انسحاب المفتشين الدوليين إلا الاستعداد للدفاع عن نفسها أمام الغزو الأمريكي على حد تعبيره. وفي تطور ذي صلة، أفادت وكالة فرانس بريس بأن معلومات توفرت لوزارة الدفاع الأمريكية ذكرت أن العراق وزع على وحدات تابعة للحرس الجمهوري الموالي للرئيس العراقي صدام حسين أسلحة كيماوية. وفي عمان اتخذت الحكومة الأردنية مزيدا من إجراءات الأمن الاحترازية تحسبا لأية تطورات قد تحصل في العراق وتثير جماعات متطرفة. هذه الأخبار تريدكم من إذاعة العراق الحر في براغ. مني اليوم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بهزيمة في المجلس التشريعي الفلسطيني عندما رفض النواب الفلسطينيون طلبه بأن يقدم رئيس الوزراء المقبل حكومته للزعيم الفلسطيني، فقد صوت 49 عضوا ضد هذا التعديل الذي اقترحه عرفات ضمن جملة اقتراحات أخرى حول صلاحيات رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، بينما أيده 22 فقط. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن الأسبوع الماضي أن تعيين رئيس جديد للوزراء هو شرط يسبق الكشف عن خريطة الطريق التي تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005. هذا وقد أجبر ضغط دولي واسع عرفات على الموافقة الشهر الماضي على تعيين رئيس للوزراء يدير بشكل يومي شؤون الحكومة الفلسطينية. صرح اليوم الناطق باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان بأن هناك مخاوف من احتمال استئناف بعض من عناصر شبكة القاعدة الإرهابية نشاطها في حال شنت حرب على العراق، إلا أن الناطق وهو الكولونيل روجر كينغ قال إن فرصة نجاح القاعدة في إعادة لملمة بقاياها في أفغانستان هي فرصة ضئيلة، كما أنها قد لا تستطيع القيام بأي هجمات مؤثرة على القوات الدولية العاملة في أفغانستان بحسب قول كينغ. يشار إلى أن موسم الربيع إذ يذوب الجليد وتنفتح مداخل ومخارج الجبال هو الموسم الذي تنشط فيه عادة العمليات القتالية في أنحاء أفغانستان، لكن الجنرال كينغ لفت إلى أن عناصر شبكة القاعدة وأعضاء حركة طالبان الأفغانية لم يتمكنوا من شن هجمات كبيرة منذ إطاحة نظام طالبان في كابول. الخبر الأخير في هذا العرض، بدأت اليوم أعلى هيئة في الأمم المتحدة تعنى بحقوق الإنسان بدأت دورتها السنوية التي تستمر 6 أسابيع في جنيف بسويسرا. وتعقد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين جلستها هذه السنة برئاسة ليبيا، وهو أمر أثار كثيرا من الجدل باعتبار أن ليبيا دولة تعرض سجلها في مجال حقوق الإنسان للكثير من الانتقادات. ومن المنتظر أن يناقش اجتماع المفوضية التي تضم في عضويتها أكثر من 50 بلدا انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن عديدة منها الصين والعراق والشيشان وروسيا، كما ستبحث المفوضية في جلستها قيودا فرضتها بعض الدول كجزء من الحرب على الإرهاب. ومع ذلك وفي ظل التحضيرات الجارية لحرب محتملة مع العراق، فإنه ليس من الواضح بعد طبيعة القرارات والانتقادات التي يمكن أن تتفق المفوضية على إصدارها. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض شامل للأنباء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.